ثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: استشهاد الشاب من محافظة خان يونس اليوم متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ليرتفع عدد شهداء العدوان الأخير على القطاع إلى 49 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء. حركة عازمون في تونس تدعو الرئيس التونسي إلى عدم التسرع بوضع دستور الجديد حيز تنفيذ كما قالت، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. مجمع سوناتراك الجزائري يخصص 11 مليار دولار ضمن مخططه من 2022 حتى 2026 لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية. توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي في تطوان المغربية للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي. الحكومة العراقية توافق في اجتماعها أمس على الطلب لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة. الصحافة الهولندية تهتم بإعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فسخ العقد الذي يربطها بالمدرب وحيد خليلوزيتش. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من قطاع غزة، حيث استشهد الشاب وهو في 22 من عمره من محافظة خان يونس جنوب القطاع، استشهد اليوم متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس أعلنت عن استشهاد الشاب أنس خالد النشاصي داخل غرف العناية المركزة متأثرا بإصابته الخطيرة جراء القصف الإسرائيلي والذي استهدف المحافظة في الأيام الأخيرة. وأفادت مصادر بأن الشاب أنشاصي كان أصيب بقصف بطائرة إسرائيلية من دون طيار شرق خان يونس. هو من مجموعة من المواطنين نقلوا على أسرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، وأعلن اليوم عن استشهاده. استشهاد أنشاصي يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر لثلاثة أيام إلى 49 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء، وإضافة إلى ذلك أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة. على صعيد آخر، يواصل المعتقل خليل عواودي هو في 40 من عمره من بلدة إذنة غرب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 152 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية حرجة جدا. وكانت محكمة عوفر العسكرية سمحت أمس الخميس لمحامية الأسير عواودي بزيارته بشكل عاجل وبرفقة طبيب مختص لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية لتقديمه للمحكمة التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له. ويعاني عواودي القابع في سجن الرملة من أوجاع حادة في المفاصل وألام في الرأس ودوار شديد وعدم وضوح في الرؤية ولا يستطيع المشي أيضا ويتنقل على كرسي متحرك. أما الأسير محمد فتحي ذيب عيوش وهو في 46 من عمره فدخل اليوم عامه 19 في السجون الإسرائيلية. مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور قال إن الأسير عيوش اعتقل في 12 من شهر أب أوت من عام 2004 وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن مدى الحياة، مشيرا إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلته بعد نحو 4 أشهر من اعتقاله. وأضاف سمور أن والدة الأسير عيوش توفيت عام 2007 دون أن تتمكن من زيارته، فيما توفي والده عام 2015. في تونس دعت حركة عازمون رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم التسرع بوضع دستوره الجديد المثير للجدل والرفض حيز التنفيذ كما قالت، وكذلك الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدي ومسؤول. بحسب الحركة التي قالت في بيان لها، يجب على رئيس الدولة أن يلتقط الفرصة لمراجعة المسار الذي حدده والإقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقى دولة القانون والمؤسسات، منادية الجميع إلى المراجعة الجدية والنقد الذاتي العميق والاعتراف بفشل تجارب الحكم منذ عام 2011 والمساهمة الفعلية في إرساء نظام المؤسسات الديمقراطي الذي ينشده المواطن التونسي بحسب الحركة وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما دعت حركة عازمون إلى محاسبة كل من ساهم في محاولة المس من كرامة العديد من المسؤولين بهدف زعزعة ثقة المواطنين في هياكل الدولة ومؤسساتها، وذلك إثر صدور أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإيقاف تنفيذ الطرد التعسفي لعشرات القضاة. وأشارت الحركة إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فشل هيكل، كما قالت، في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية، والتي استفحلت خاصة مع النمط الشعبوي في الحكم والإدارة. والذي اعتبر البيان أن الرئيس قيس سعيد يصر على فرضه على البلاد بجميع الطرق والوسائل، وهو ما أدى إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية تدهورا غير مسبوق. على صعيد آخر، نبهت حركة عازمون إلى أهمية الدفاع عن مكتسبات الحرية، محملة جميع القوى الديمقراطية والمدنية مسؤولية إيقاف هذا النزيف الخطير في جسد الوطن، كما قالت، والاجتماع العاجل حول برنامج وطني للإنقاذ والتجاوز بعيدا عن الحسابات والمصالح الضيقة، بحسب نص بيان حركة عازمون. إلى الجزائر الآن، حيث خصص مجمع سوناتراك غلافا ماليا قدره 11 مليار دولار ضمن مخططه الخماسي 2022-2026 لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية، حسب ما كشف عنه مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط تكرير بالمجمع ميلود عمارة. وخلال تدخله في حصة رهانات اقتصادية حول موضوع الصناعات البتروكيمائية والتكريرية في الجزائر، الاستراتيجية الجديدة لمجمع سوناتراك للنهوض بهذه الصناعات، بثها التلفزيون الجزائري، أوضح عمارة أن مجمع سوناتراك خصص مبلغ 11 مليار دولار لتطوير نشاط التكرير والبتروكيماوية ضمن ميزانية الاستثمارات التي تم رصدها للمخطط الخماسي، والتي تبلغ 40 مليار دولار. وأبرز عمارة أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء والتكرير تندرج في إطار استراتيجية المجمع العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية، وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة. من جانبه، تطرق مدير قسم البتروكيمياء بالمجمع لام حسان إلى سياسة المجمع في معالجة البترول الخام، مبرزا أن سوناتراك تمتلك حاليا 7 مركبات تحويلية بتروكيماوية على المستوى الوطني، توظف أكثر من 3000 عامل بصفة دائمة، منها مركبين بملكية 100% للمجمع و5 مركبات أنجزت في إطار الشراكة. وسمحت هذه المركبات بحسب لما بتثمين حوالي 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، وتصدير أكثر من مليار دولار من المواد البتروكيماوية خلال سنة 2019. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، تمكنت من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي وهو في 36 من عمره، وذلك للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حسب ما جاء على وكالة الأنباء المغربية. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف هذا العنصر المتطرف بمدينة تطوان في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وتعاون ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية. حسب المعلومات الأولية للبحث، المشتبه به والموقوف الموالي لتنظيم داعش الإرهابي متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية، فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف والتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية الخاصة. المصدر أشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي التي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المخططات الإرهابية التي انخرط في التحضير لتنفيذها، وكذلك تحديد ارتباطاته المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارج البلاد. إلى لبنان الآن والشأن اللبناني، حيث وافقت الحكومة العراقية في اجتماعها أمس على الطلب لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن، وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال. ويفترض أن يصل يوم الثلاثاء المقبل وفد عراقي للبحث في إمكانية استكمال السحب للسنة الحالية والتجديد لسنة إضافية ومناقشة طريقة الدفع. ووفق العقد الموقع يفترض على العراق تأمين النفط للبنان مقابل تقديم لبنان الدعم في مجال الخدمات الطبية والاستشفائية، لاسيما عبر إرسال خبراء لبنانيين وفرق طبية متخصصة للمساعدة في إدارة منشآت طبية جديدة في العراق. وحتى الآن بحسب مصادر صحفية لم يسدد لبنان أي من مستحقاته تجاه العراق، مع أن مصرف لبنان فتح حسابا خاصا بالمبالغ المستحقة عليه، كما تؤكد مصادر وزارة الطاقة مشيرة إلى أن الوفد العراقي الذي زار لبنان في شهر أذار مارس الماضي اطلع من مصرف لبنان على الإجراءات المالية المتخذة بهذا الخصوص، والتي يفترض أن تغطي حاجات العراق من لبنان سواء كانت منتجات أو فواتير استشفاء أو خبرات فنية. ولهذا ينتظر أن يحدد الوفد الذي سيكون في بيروت مطلع الأسبوع المقبل ماهية الحاجات التي تريدها بغداد مقابل النفط. قال مدير سد النهضة الإثيوبي أنهم يخططون حاليا لبدء عملية الملء الثالثة للسد. جاء ذلك خلال حفل افتتاح توليد الكهرباء عبر التوربين الثاني للسد بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد وفق وكالة الأنباء الإثيوبية. والتوربين أو العنفة هو جهاز يستخدم الطاقة الحركية لمواد مائعة أو غازية كالماء أو البخار أو الهواء، يحولها إلى طاقة ميكانيكية عبر حركة دورانية، ويستخدم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والماء. وأفاد مدير السد أن أعمال المصنع الكهروميكانيكي والمزارع وصلت إلى 61%، بينما بلغت أعمال نقل الحديد إلى 73%. وأوضح أن إجمالي عملية بناء السد وصلت 38%، مشيرا أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين. يشار إلى أن التوربين الثاني سيولد طاقة كهربائية بحجم 270 ميجاوات، ودائما بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية. قالت وزارة الدفاع التركية أن سفينتين أخريين غادرتا مينائين أوكرانيين على البحر الأسود اليوم، ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 14 سفينة. على صعيد آخر، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن قصف جديد أمس لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وفيما حملت شركة إنرغواتوم القوات الروسية مسؤولية الهجوم الأخير على المحطة. اتهم فلاديمير روغوف العضو في الإدارة التي شكلتها موسكو بالمنطقة عبر تيليجرام، اتهم مقاتلي الرئيس الأوكراني بشن الضربات كما قال، وتحذيرا من تداعيات استمرار العمليات العسكرية قرب المحطة بما في ذلك حدوث كارثة نووية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على وجوب عدم استخدام الموقع في هذه الحرب، داعيا إلى إنشاء محيط منزوع السلاح لضمان أمن المنطقة كما قال. وسط استمرار الجدل الذي أعقب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، كشف وزير العدل الأمريكي أنه صادق شخصيا على مذكرة التفتيش، غير أنه لم يوضح سبب ذلك، مشددا في الوقت نفسه على وجود سبب محتمل كما قال. وفيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن علاقة التحقيق باقتحام مبنى الكابيتول وربطته أخرى بشبهات الاحتيال المالي التي تحوم حول منظمة ترامب في نيويورك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عناصر مكتب التحقيقات كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد اهتمت الصحافة الهولندية بإعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فسخ العقد الذي يربطها بالمدرب وحيد خليل الجيتش، ورأت أن رحيل المدرب الفرنسي البوسني يفتح الباب مجددا أمام حكيم زياش لحمل قميص المنتخب المغربي مرة أخرى والمشاركة في مونديال قطر المقبل. كل التفاصيل في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. وأيضا في هذه النشرة كلمة عن نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عام والتي انطلقت في 10 من الحالي في كوستاريكا وتقام لأول مرة منذ دورة فرنسا عام 2018. في اليوم الأول من هذه الكأس فازت كولومبيا 1-0 على ألمانيا، تعادلت نيوزيلندا مع المكسيك 1-1، وتعادلت أمس البرازيل سلبيا مع إسبانيا، وفازت الولايات المتحدة 3-0 على غانا، واليابان فازت 1-0 على هولندا. أما سيدات فرنسا فخسرنا في أولى مبارياتهن خلال الليلة الفائتة أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.